أهلا بكم في محورنا الثاني، حديثنا فيه عن مسار الهدنة. هل تعطل؟ من يعطل المسار؟ أوراق الضغط لكل طرف، ولماذا كل هذا التأخير؟ نقاش نستمر به مع ضيفنا الأستاذ عريب أرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي. عريب مساء الخير.
أهلا وسهلا.
أهلا بك في نبض البلد.
رؤيا بودكاست.
وبدي أبدأ معك برأيك، أين وصلت الهدنة اليوم مع كل ما يرشح من أنباء أنه على ما يبدو لن تكون هناك هدنة؟
يعني المسار متعثر لا شك، والفجوة كبيرة بين مواقف الأطراف، وإسرائيل لا تتخلى أبدا عن سياسة الابتزاز وعن مفاجآت اللحظة الأخيرة في المفاوضات. شهيتهم لانتزاع التنازلات مثل جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. هذا هو حال إسرائيل، هاي خبرتنا المتراكمة والتاريخية عربا وفلسطينيين مع هذا العدو. هذا أولا. الفجوة متسعة لا شك، وهم بيعتقدوا أنه يستطيعون الضغط على المقاومة الفلسطيني بالضغط على يدها المجروحة، وهي الملف الإنساني الكارثي في قطاع غزة. يعني هذه الورقة الأساسية ميدانيا، أنت شايف في عملية مراوحة، يعني عمليا قتال موضعي، عمليات تقدم وتراجع، يعني ما في أي شيء استراتيجي ميدانيا عم بتحقق، كلها يعني في الإطار التكتيكي العمليات العسكرية. وإطالة أمد الحرب هو هدف وشعار لنتنياهو، لأنه مرتبط في يعني مستقبله الشخصي، وفي بعد أيديولوجي في الموضوع، وفي قاعدة يمينية مضطرفة بدها الحرب، وفي أغلبية في المجتمع الإسرائيلي لا زالت رغم كل التطورات ورغم تراجعها، بس لا يزالت حتى آخر استطلاعات في أغلبية إسرائيلية واضحة بدها الحرب والاستمرار بالحرب. فما نحطهاش بظهر نتنياهو لحاله وكأنه هو المعضلة يعني الأساسية، لا لا، في مجتمع، هو في كيان هو المعضلة الأساسية، وهذا لازم تظل واضحة الفكرة، كما لو أنه إذا راح نتنياهو أجى أي حدا ثاني بتنحل الأمور. شوف التصريحات جانس أنت بعد ما رجع من الولايات المتحدة، أنه إحنا بدنا لا يمكن أن ترسل رجل إطفاء وتكلفه بإخماد 80% من الحريق، لازم 100% من الحريق، يقصد رفح. وهذا جانس الذي يعتقد أنه الأكثر اعتدالاً في التركيبة السياسية الإسرائيلية. اللي بعرقل المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي، يعني حماس من حقها والمقاومة والمفاوض الفلسطيني إنها تستجلي الأمور. يعني بتحكوا عن عودة تدريجية لفئات معينة من النازحين إلى شمال قطاع غزة. طب هذا حكي مش بده ترجمة؟ شو معنى تدريجية؟ شو الجدول الزمني؟ شو الفئات؟ ولما بدك ترجال الأطفال والنساء والشيوخ، طب مين بده يدير باله عليهم في شمال غزة المهدم والمقطعة أوصاله، وحيث الغذاء والدواء والمأوى يكاد يكون يعني مش شبه مستحيل الحصول عليه في شمال قطاع غزة. هذا مثلا أن إسرائيل مستعدة أن تخلي المناطق الكثيفة السكان. طب شو الفرق بين الكثيفة والمأهولة على سبيل المثال؟ يعني هاي ممكن إسرائيل بكرة تقول لك أنا بطلع من السنتر تاع المدينة أو من قلب المخيم بس بضل حواليه، يعني كيف؟ طب سهولة الحركة بالنسبة للناس اللي بدها تروح وتيجي وتعيش حياة بشكل طبيعي، بالذات بالنسبة للنازحين، شو موضوعه هذا؟ الشرط الأخير طلعوا لنا فيه اللي هو إنه بدهم أسماء وأعداد ولا آخره، وبعدين تراجعوا قالوا إحنا بدنا أعداد بدناش أسماء، وقبلها كانوا طلعوا بشرط في الجولة اللي قبل هاي إنه بدنا نبعد القيادات وأصحاب المحكوميات العالية إلى بلد ثالث. يعني كل لحظة بيطلعوا لك بقصة بهذا المعنى تجعل الاستمرار في المفاوضات أمر صعب. هذا من ناحية. الفلسطينيين في المقلب الآخر، الفلسطينيين قد يعني أعتقد أنه قدموا يعني كل التضحيات اللي يمكن تقديمها بهذا المعنى، وبالتالي يعني لن يأتوا في اللحظة الأخيرة ويرفعوا الراية البيضاء ويعطوا إسرائيل بالسياسة ما لم تتمكن من أخذه بالميدان. يعني هذا غير وارد، يعني قاعدة في التفاوض أساسية، والفلسطينيين اكتسبوا خبرة طويلة في المفاوضات مع هذا الجانب، ليسوا حديثي العهد. مش بس صفقة شليط، أكم حرب صارت في غزة وأكم اتفاق تهدئة صار في غزة، في يعني خبرة متراكمة بهذا المعنى. لكن في المقابل في زخم إقليمي ودولي هائل من أجل الوصول لتهدئة، مش يعني ربما لا يجمع العالم يعني على وقف كامل ونهائي لإطلاق النار ووقف لهذا العدوان. وحدها الولايات المتحدة الآن تنفرد يعني برفض فكرة وقف إطلاق النار وتؤيد فقط تهدئة مؤقتة 6 أسابيع 7 أسابيع أو شيء من هذا القبيل، لكن في زخم على الأقل هاي المرحلة يتعين إنجازها تحت ضغط الرهائن والمحتجزين وعائلاتهم، وفي منهم محتجزين بجنسيات أجنبية. وثانيا يعني تحت ضغط الفضيحة الإنسانية، العار اللي يعني يجلل المجتمع الدولي لعجزه عن وقف هذه السياسات التجويع والتعطيش والترويع اللي بتمارسها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. فالصراع الآن بين هذين الاتجاهين، في زخم دبلوماسي ضخم جدا، وفي المقابل يعني في إسرائيل بحساباتها يعني من جهة ثانية. أنا شخصيا إن سألتني أنا أعتقد أنه رايحين على تهدئة، قد لا تكون ربما في اليوم الأول من شهر رمضان، ربما تكون في الأسبوع الأول من رمضان. المقاومة بتراهن أنه الإسرائيلي خايف يدخل على والأمريكي على يعني يدخل رمضان بدون تهدئة، بالنظر لما يمكن أن يستحدث ذلك من تداعيات في الضفة وغيرها. وعشان هيك الإسرائيليين تراجعوا مبارح عن كل الإجراءات اللي أخذوها بشأن الأقصى والصلاة في الأقصى، تراجعوا عنها، تراجعوا تحت هذا الهاجس. في المقابل يعني الفلسطينيين يعني في قناعة عند المسلمين عموما مش عند الفلسطينيين، إنه رمضان مش بس شهر عبادة وصوم يعني وتراويح، شهر جهاد أيضا كمان وكفاح ونضال ولا آخره. وأصلا المفروض على الفلسطينيين الصيام، الصيام بدون إفطار وبدون سحور، هذا اللي بصير في غزة. يعني إذا الفلسطيني في غزة قدر يأخذ وجبة في النهار، يعني أبو زيد خاله هذا يعني شايف كيف، هو أصلا صائم يعني شايف كيف. يعني لذلك أعتقد أنه في عملية عض أصابع يعني شديدة بين المفاوض الفلسطيني والمفاوض الإسرائيلي، عملية صعبة، في ضغوط ضخمة جدا على إسرائيل من الجانب الغربي بشكل خاص، في ضغوط على المفاوض الفلسطيني من بعض الأطراف العربية والدولية أيضا للجنوح ولتخفيض سقف التوقعات. لكن أنا بعتقد زخم الدبلوماسية قوي جدا، ولذلك أنا أرجح سيناريو التهدئة، إن لم يكن مع بداية الشهر ففي سياقه الأسبوع الأول الأسبوع الثاني أو شيء من هذا القبيل.
بس العمليات قلت انخفضت وتيرتها عشان أكون دقيق.
طبعا كمان عمليات الجيش الإسرائيلي،
أنا أقصد الجيش الإسرائيلي، أقصد الجيش الإحتلال،
في مراوحة وفي قناعة عند المستوى العسكري والأمني إنه هاي حرب عم تتحول لحرب عبثية. يعني احنا كل يوم بنغير على منازل ونقتل مدنيين أبرياء، لكن على الأرض شو في قيمة عسكرية للعمليات التي تجري في قطاع غزة الآن؟ انت لاحظ الآن عمليات يعني الضجر اللي عم بتصيب الإسرائيلي، شو كيف تغيرت لهجتهم حيال لبنان، صاروا الآن في حالة إنهاك لدرجة انه جالنت اللي كان بده حرب على لبنان قبل غزة وكان بده يتعشى بحزب الله قبل ما يتغدى بحزب الله قبل ما يتعشى بحماس، قال انت امبارح مع هوكشتاين قال له احنا مع الخيار السياسي والدبلوماسي بهذا المعنى، لانه تقديرات المستوى العسكري في اسرائيل انه هذا الجيش انهك، هذا الجيش لحتى الان مخلفاته في غزة مش قادر يسحبها، عشرات الآليات والدبابات والجرافات المعطوبة لم يسحبوها حتى الآن من قطاع غزة. اليوم طلع تقرير إسرائيلي عن 7000 جريح، رغم أن الأرقام الإسرائيلية بتحكي عن أقل من نص هذا العدد بشكل أو بآخر، ولسه وهذا تقرير إسرائيلي مش فلسطيني يعني جايبكي. ففي عملية مراوحة، في حرب تصبح حرب عبثية، في قتل من أجل القتل للمدنيين الأبرياء مستظلين بالموقف الأمريكي الذي لا
يزال. اسمح لي أبو يزن، بايدن تحدث صراحة أن الاثنين القادم، الاثنين اللي مضى بمعنى أنه سيكون موعد الهدنة،
زل من زلاته وهي كثيرة. يعني أنا بعتقد أنه لم يأخذ أحد على محمل الجد عندما قال بهذه الكلمات، يعني لا أحد أخذه على محمل الجد، لا من الأمريكيين ولا من الدوليين ولا من الإسرائيليين ولا من الفلسطينيين. وأنا أعتقد الرجل شيئا فشيئا يصبح irrelevant، ليس ذي صلة.
بإيش؟ بكل الملفات؟
بكل الملفات. يعني الآن يعني غالبية أمريكية تعتقد أنه غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة للسنوات الأربع القادمة لأسباب ذهنية. وانت شوف يعني هذيك اليوم في مرافعة ضخمة في أنه هو لا يزال يقظ ودماغه شغال ولا آخره، فحكى عن اتصال بينه وبين الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي. هذا هو بدافع عن نفسه. جاب دليل على يعني حضور ذهنه وبديهيته، قال لما أنا حكيت مع الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي من كم يوم.
فبرأيك أن لا أحد يأخذ بايدن في تصريحاته على محمل الجد؟
لديه زلات كثيرة إذا لم يكن معدا ومحضرينه ومجهزينه، شايف كيف؟ أنا بعتقد يعني بنتركش لحاله بالمشبرح يعني بنتركش لحاله. بذكرني على فكرة بقادة الاتحاد السوفيتي، عجائز الاتحاد السوفيتي كانوا يشحنوهم زي الروبوتات حتى يقطع مسافة 20 متر، ويكون في حدا متخبي خلف ستارة يتلقفه قبل ما يوقع على المنصة. يعني التاريخ بعيد نفسه ولكن على صورة مأساة وعلى صورة مهزلة. يعني شيء.
طيب أنا يعني بدي أسمع منك وجه نظرك، الأمريكيون يريدون هدنة على أقل تقدير هذا
حتى الآن؟ أنا هدنة مؤقتة ولم يحسموا أمرهم بشأن معركة رفح، حتى الآن هم يؤيدوا إسرائيل بمعركة رفح، ولكن لهم شرط أساسي إنه حلونا مشكلة الاكتظاظ السكاني المدني في رفح.
طيب
إذا في بلان
امشوا
امشوا، فيش بلان تمشوش.
طيب في خطة ولا ما في خطة؟ رح أسألك هذا السؤال، اسمح لي. وبدي أسألك كمان، أنت بتحكي اليوم هذا الرئيس لديه زلات، نعم، لكن في إدارة بتقول هدنة، والبعض يلمح يحلم يأمل أن هدنة 6 أسابيع ستدفع لهدن مستمرة ومتواصلة وقد تدفع إلى حل. بدي أسمع وجهة نظرك في هذا الإطار. صح.
شوف، هذه المقاربة ليست جديدة، يعني هاي المقاربة هي الفلسفة الكامنة وراء إطار باريس واحد. وعشان هيك وضعت 3 مراحل. حماس طلبت التزام إسرائيلي بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة، معطوش التزام الإسرائيليين. طلبت التزام آخر بعدم إطلاق النار بين مرحلة والثانية، معطوش التزام الإسرائيليين. الإسرائيليين كان بدهم المرحلة الأولى، فحماس نقلت جزء من متطلباتها في المرحلة الثانية والثالثة إلى المرحلة الأولى، لأنه عندهم قناعة أنه قد تكون الأولى والأخيرة بهذا المعنى. وبالتالي يعني ننجز صفقة التبادل وبعدين يوزعوا شوي من المدنيين في رفح وكملوا الحرب بهذا المعنى ويواصلوا القتال بهذا المعنى. لذلك في رهان حتى عند بعض الأوروبيين وعند بعض العرب، بالذات عند العرب، إنه ممكن بـ 42 يوم يحدث شيء يجعل استمرار استئناف الحرب أمرا صعبا أو مستحيلا. لكن وهذا قد يكون صح، لكن على الأرجح هذا بلا ضمانات. من يستطيع من الوسطاء أن يقدم مثل هذه الضمانة نيابة عن إسرائيل؟ إذا الوسيط الأمريكي بيقول هذا الكلام، حماس بتمشي الأمريكي. إذا الوسيط العربي بيقول هذا الكلام، لن يجرؤ على قوله، لأنه لا يستطيع أن يضمن إسرائيل، وليس لديه أدوات للضغط على إسرائيل، وإسرائيل لا تقيم وزن لمواقف الأطراف العربية. قولا واحدا. لذلك الآن يعني حماس بتشدد، والمفاوض الفلسطيني، على مسألة النازحين، على مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي، على مسألة وقف دائم ونهائي لإطلاق النار. هذول كانوا من متطلبات المرحلة الثانية والثالثة في إطار باريس واحد، وعشان هيك بيقول إنه حماس تأتي بمطالب غير واقعية ووهمية وشيء من هذا القبيل، وعشان هيك الأمريكان الآن بحملوا حماس مسؤولية التعثر اللي صار، وأن الكرة في ملعب حماس، هذا التعبير اللي عم يستخدم.
وصدر بيان من
صدر
حماس.
بيان بهذا المعنى، شايكي. وعشان هيك حتى بعض الأطراف العربية يعني بتمارس ضغط على حماس أيضا للجنوح لهذا الاحتمال. هل يمكن أن تبني نتائج هذه المعركة الكبرى الفاصلة بعد أكثر من 100,000 شهيد وجريح بناء على وعود وتعهدات من لا يملك؟ يعني هو لا يملك يعني القرار الإسرائيلي أو التأثير على القرار الإسرائيلي. إذا طلعت إدارة بايدن ببيان أنها تضمن اتفاق هذا الاتفاق وأنها تضمن أنه هذا الهدنة ستتحول إلى كذا وكذا، طب ساعتها ليش يقولوا هذا الكلام؟ ما يقولوا بدنا وقف إطلاق نار. هذه الكلمة السحرية لم تصدر عن إدارة بايدن حتى الآن، هذه وقف شامل ونهائي لإطلاق النار، وقف إنساني لإطلاق النار، تهدئة الأسابيع. حتى كاميلا هارس لما قالت يعني حكت بنبرة عالية ونا وآيمين نا يعني كل هذا الكلام, شو جوهر شو جوهر حديثها؟ 42 يوم الرهائن أولا, هذا الأساس, هاي الأولوية, زيادة المساعدات, رفح في حالة توصل لخطة لإجلاء المدنيين. لما جانس راح عندهم قالوا له قدم لنا يورو بروبوزل, بدنا نشوف شو عندك مشروع أنت للتعامل مع الملف المدنيين. الإسرائيليين عندهم تصورات يبدو حتى الآن مش مقنعة على الأمريكيين, بدهم يرجعوا جزء على الشمال على الشاطئ, بدهم يعملوا معسكرات خيام, بدهم ينزلوا جزء على المواصي, منطقة المواصي, على أساس يخف عدد المدنيين في رفح ليصبح ممكنا اجتياح المدينة. طبعا لمن لا يعرف أنا بقدر أقول لك من الآن, أخذها على لساني يا إيكي, رفح لن تكون أقل قسوة من غزة أو من خان يونس رغم صغر المدينة, بس القوة اللي في رفح, الأنفاق اللي في رفح تاريخيا يعني هي بداية الأنفاق, هي بوابة الأنفاق في كل غزة, حتى أنفاق التجارة والبزنس زمان أيام مبارك ومرسي والآخره, يعني رفح كانت البوابة لها, شايف كيف؟ فأنا بعتقد سنكون أمام أشهر من القتال
إذا ما دخل
بدأت المعركة البرية. هل يستطيع بايدن اللي أسهمه بالحضيض الآن ومعركته قاسية الانتخابية يعني, وكل معظم التقديرات ترجح عودة ترامب للرئاسة, هل يستطيع أن يتحمل حربا بهذا المعنى؟ الوضع الإسرائيلي هل يستطيع؟ طبعا الوضع الفلسطيني كارثي, بديش أقول أن الفلسطينيين في وضع مريح وإلى آخره, بس أنا بعتقد الفلسطيني مبل بهذا المعنى, ومش حيزيدوا أرقا إذا ألقيت عليه بكأس أو بكوب أو بكوبين إضافيا من الماء. مبلول هو صادق, بعد 100,000 شهيد وجريح, بعد كل هذا القراب والدمار, لن يخرج الفلسطينيين خليل وفاض من هذه المعركة.
طيب وانت رجعت لجانس اكثر من مره, وانا بدي اسالك سؤال, هل تعتقد ان زياره جانس للاتحاد الامريكي بدايه هزيمه نتنياهو او فقدان الاتصال والتواصل بين نتنياهو والاداره الامريكيه, ولا هاي مبالغه سياسيه؟
انا اعتقد مبالغه سياسيه, الامريكان بيعرفوا انه حتى لو طلع جانس من الائتلاف, نتنياهو عنده 64, اغلبيه 64 من معسكر اليمين بلوك. طبعا نتنياهو لا يفضل هاي الصيغه, بحاول يلعب بجانس ضد بنكفير وسموتريتش وبهدول ضده, يعني هاي لعبة نتنياهو المفضلة, وبحبش يكون أسير لبنكفير وسموتريتش, لكن إذا ما كانش أمامه خيارات
فليكن أسيرا.
طبعا طبعا. النقطة الثانية, التصور اللي أحيانا يعني المبسط, بديش أقول الساذج, إنه بتخلص الحرب بطير نتنياهو. كيف بطير نتنياهو؟ بدنا نخش بتحقيقات, ممكن تعد سنة وسنتين التحقيقات, مش متذكر التحقيقات أو قرأت عن التحقيقات في التقصير في حرب أكتوبر 73, قديش عدد شهور طويلة, شايف كيف؟ عبين ما طلع تقرير
يودين
تقصير. أي نعم. اثنين, انت عند انتخابات بقول لك يعني بتنتهي الحرب بالروح انتخابات, مين قال؟ انتخابات أولا مبكرة حتكون, وهي لازم تكون الحكومة موافقة على إجراءها بالتراضي مع المعارضة, شايف كيف؟ إذا حطوا فيتو على الانتخابات وقالوا مش وقتها هلأ, مين بدي يجبرهم؟ بدي يصير في انقلاب عسكري في إسرائيل؟ في تعقيدات في المشهد أنا بعتقد البعض برددها إما عن جهل أو لأغراض سياسية, إنه روحوا أنتوا شوفوا, والله غيرها 42 يوم التهدئة يطير نتنياهو وتتغير الدنيا وينفتح أفق سياسي جديد. مين قال هذا الكلام؟ 99 نائب في الكنيسة من أصل 110 ذاقبنا العرب, من 120 الكنيسة, 99 نائب صوتوا ضد الدولة الفلسطينية عن أي أفق سياسي؟ 99 نائب ما فيهم جالنت ولبيد وجانس, طب مين بده يفتح أفق سياسي؟ إذا الضغط الدولي مش قادر على إدخال شاحنة غذاء ودواء لقطاع غزة, حب الدواء مش قادر يدخل, إذا أمريكا الدولة الأعظم عم تتبع خطى الأردن في إلقاء مساعدات من الجو على قطاع غزة, هذا المنتظر والمأمول من دولة بحجم الولايات المتحدة؟ الأردن قولوا يعني بإمكانياتنا بحجمنا ممتاز, فشقينا طريق, بس هل هذا هو الدور المأمول من الولايات المتحدة للتعامل مع الكارثة الإنسانية؟ هذه أسئلة لازم نكون واعيين تماما لإلها. حتى لا نبدد على موائد التفاوض. أي مكتسب ممكن يكون الشعب الفلسطيني قد حققه؟ أهم مكتسب إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة جدول الأعمال الدولي.
نعم.
وفتح أفق، لكن هذا الأفق أنا في رأيي لا يبشر كثيرا بخير، وما حدا لازم يعول كثير على هذا الموضوع. مشكلتنا مش مع نتنياهو ولا مع بن كفير وسموتريتش، مشكلتنا مع المجتمع الإسرائيلي اللي بغالبيته ضد الدولة، بغالبيته ضد وقف إطلاق النار، بغالبيته العظمى مع حرب على لبنان. هذا المجتمع نتعامل معه.
واضح تماما أن تقرأ أن الهدنة ستكون في الأسابيع الأولى أو الأسبوع الأول.
أنا بتوقع في زخم
من رمضان إذا ما استمر الزخم السياسي. نعم. الدولي والغربي. نعم. للضغط عليها. أشكرك كل الشكر أستاذ علي بركاوي على حضورك ليلى. شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست.